أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم. قبل أن أدخل إلى موضوع الليلة الأخيرة، في كم نقطة بس بالبداية أود أن ألفت لها. النقطة الأولى، الحادثة التي حصلت بالأمس في منطقة السيدة زينب عليه السلام، اللي صارت طبعا بالتعريف القانوني صارت مدينة السيدة زينب عليه السلام، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح عدد كبير أيضا، يجب أن نتوجه إلى عائلاتهم الكريمة بأحر التعازي بشهادة هؤلاء المظلومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم مع رسول الله وآل رسول الله ومع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وسيدة زينب عليه السلام في دار الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجرحى الشفاء العاجل والعافية التامة. طبعا هذا العمل الذي قام به إرهابيون تكفيريون بحسب كل المؤشرات هدفه واضح، ولكن لن يستطيعوا أن يحققوا هذا الهدف. محبو أهل البيت عليهم السلام في سوريا سيقيمون غدا عاشوراءهم كما في كل سنة، بل أكثر من أي سنة، وسيحضرون بشجاعة وبعنفوان وبإيمان وباستعداد وبجرأة وبمواجهة للتحدي، وهم الذين كانوا دائما في ساحات تحدي، وهذا هو الحال على امتداد العالم الإسلامي وعلى امتداد العالم. النقطة الثانية، يجب أن نوجه التحية إلى والدعاء بالقبول إلى كل الذين أحيوا اليوم ذكرى عاشوراء بحسب توقيت يوم الجمعة، سواء في إيران هذا الحضور الشعبي الكبير والهائل، في اليمن هذا الحضور الشعبي الكبير والعظيم والمميز، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في العديد من دول العالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الذين سيحيون مناسبة عاشوراء يوم غد السبت لإحياء هذه المناسبة على أفضل وجه، وأن يحفظهم جميعا ويحميهم جميعا ويتقبل أعمالهم جميعا. نقطة الثالثة والأخيرة، هي كالعادة في الليلة الأخيرة نتوجه بالشكر إلى كل الذين بذلوا جهودهم لإحياء هذه المناسبة هذا العام هذا الموسم بأفضل ما يكون. على المستوى الأمني، الأخوة والأخوات الذين تحملوا مسؤولية الحماية الأمنية لكل المجالس والأنشطة الحسينية، وأيضا نتوجه بالشكر إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وجنودا، إلى كل القوى الأمنية والأجهزة الأمنية التي بذلت على مدى الأيام والليالي الماضية جهودا كبيرة في هذا الاتجاه. نتوجه بالشكر إلى كل الذين نظموا وأداروا بأفضل وجه هذه المجالس، الذين أقاموا هذه المجالس وأداروها ونظموها وحفظوها، يعني من الإخوة والأخوات وعلى امتداد الساحة اللبنانية على اختلاف انتماءاتهم. نتوجه بالشكر إلى كل الذين يسين على المضمون وحاضرين بالمضمون، العلماء، خطباء قراء العزاء، خطباء المنبر الحسيني، قراء القرآن، رادود، لطميات، تعريف، كل من كان له مساهمة على هذا الصعيد، كل الأنشطة، المسرحيات التي تقام في العديد من البلدان والمدن والتي ستقام بعضها أيضا يوم غد، أصحاب المضايف على جودهم وكرمهم وتعبهم، الذين نظموا مواكب ومسيرات خلال الأيام والليالي الماضية في كل البلدات والمدن في العديد منها، والتي ستصل ذروتها يوم غد إن شاء الله في العديد من المدن والبلدات، وبعضها يمتد حتى إلى ما بعد يوم السبت إن شاء الله. ما يكون سينا حدا. لكل الذين ساهموا، لكل الذين دعموا ماليا وأنفقوا، في كتير ناس بيتبرعوا لهذه المجالس، لإحياء المجالس، الله يتقبل منهم، مشكورين مأجورين. والشكر مسبقا لكل الذين سيحضرون غدا في مسيرات الغد في مختلف المدن والبلدات. هلا مسيرات الغد إن شاء الله بنحكي عنها في ختام الكلمة. يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل الجيران، جيران المجمعات والحسينيات والمساجد والباحات، وجيران المضايف، هلا بنزيدهم كمان، جيران المضايف، كل سكان الأحياء اللي إن شاء الله هم شركاء في الأحياء وفي الأجر وفي الثواب. هلا كمان نعتذر منهم لما يمكن أن يكون قد لحق بهم من أزعاج أو من أذى، خصوصا جيران مجلسنا هذا اللي أوقات عم بيطول، عم يبقى لل 11:30 11:30 في بعض الأحيان. الله يتقبل إن شاء الله من الجميع. حديث اليوم كمان في مقطعين، المقطع الأول استكمال لحديث الليلة الماضية باختصار، والمقطع الثاني بيتعلق بالموضوع الأخير لإحياء هذا الموسم اللي هو من وحي كل ما تقدم في الليالي الماضية. نحن أمام إخواني وأخواتي أمام مسؤوليتين كبيرتين اتجاه أشخاصنا كأفراد، كل فرد فرد، واتجاه مجتمعنا وبيئتنا وناسنا وأهلنا. المسؤولية الأولى هي مسؤولية حفظ الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقيامة، الإيمان بأنبياء الله ورسله وكتبه وكل ما أمرنا به. تقوية هذا الإيمان، تثبيت هذا الإيمان، تعزيز هذا الإيمان، هذه المسؤولية الأولى، أحكي عنها بإيجاز بعد شوي. والمسؤولية الثانية هي اتجاه الأنفس، تهذيبها، تنقيتها، تزكيتها، تطهيرها، لتكون أنفسا مؤمنة مجاهدة مستعدة للتضحية في سبيل الله، ومهيئة لما أعده الله للمؤمنين المجاهدين في الدنيا وفي الآخرة. بالنقطة الأولى بالعنوان الأول الإيمان، تعرفوا الإيمان بالنهاية حالة نفسية روحية عقلية، هو متفاوت، في إيمان قوي، إيمان ضعيف، درجات الإيمان إلى ما شاء الله. وهذا الإيمان قد يأتي وقد يذهب، يعني ممكن واحد يكون عنده إيمان بعد مدة أصلا ينتهي كل شيء بالنسبة له ويصبح كافرا ملحدا، وممكن شخص أصلا ما يكون عنده إيمان ويحصل لديه الإيمان. إذن هي حالة تأتي وتذهب، وعندما تأتي وتحضر قد تكون ضعيفة، خفيفة، قوية، متوسطة أو قوية جدا. ولذلك يجب أن تكون واحدة من المسؤوليات الحفاظ على الإيمان، مستوى الإيمان اللي عندنا، وتثبيت هذا الإيمان، توثيقه، وأيضا تقويته وتعزيزه. طيب كيف؟ باختصار. طبعا هذا بحث طويل، لكن أنا هأخذ بعض الأمثلة بشكل مختصر. أولا، الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إيماننا وأن يقوي إيماننا. وكما هو الحال في كل شيء، وعندما يرى الله صدقنا في هذا الدعاء وفي هذا الطلب هو يستجيب لنا، لأن الذي أعطانا الإيمان والذي هدانا إلى هذا الإيمان هو الله عز وجل، وبيده زيادتنا ونقصنا، بيده زيادة إيماننا ونقص إيماننا. وبالتالي عندما نتوجه إليه وندعوه ونطلب منه فهو يستجيب لنا عندما يرى صدقنا. أولا، دعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، وأن نطلب منه أن يعيننا في هذا الطريق. اثنين، الشكر على الإيمان الذي عندنا. والله سبحانه وتعالى تعهد في القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بكل شيء، بتشكو عن نصر بزيدك نصر، بتشكو على العلم بزيدك علم، بتشكو على حسن الخلق بزيدك حسن خلق، تشكو عن نعمة بزيدك النعمة، تشكو على الإيمان بزيدك الإيمان. عندما نعرف بأن إيماننا هو هدية من الله ونعمة من الله لنا، ونشكره على هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى وعد وتعهد بأن يزيد هذه النعمة وهذا الإيمان وهذا الهدى. إذن ثانيا، الشكر. ثالثا، العمل الصالح، المزيد من العمل الصالح المخلص لله عز وجل، لله، لوجه الله. هذا يقوي الإيمان، يرسخ الإيمان، يعزز الإيمان، يقربك من الله أكثر. ومن أفضل ما ورد في الروايات من العمل الصالح الذي يقوي الإيمان ويعزز الإيمان، هذا موجود بالروايات، حسن الخلق. حسن الخلق، كيف تتعاطى مع زوجتك، مع بيك وأمك، مع أولادك، مع عيالك، مع جيرانك، مع الناس، هذا يقوي الإيمان. بعد، أربعة، تلاوة القرآن أو الاستماع إلى القرآن، طبعا بتأمل، بتدبر، بتفكر، لأن القرآن كله معارف، بيحكي عن الكون، بيحكي عن الوجود، بيحكي عن الحياة، بيحكي عن الدنيا، بيحكي عن الآخرة، بيحكي عن تجارب الماضين، العظات الموجودة في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن من العوامل التي تزيد الإيمان هو عندما تصغي إلى تلاوة آيات الله وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن تلاوة القرآن والاستماع إلى القرآن بتدبر، بتأمل، بتفكر، هو عامل أيضا مهم. خامسا وأخيرا، خامسا، التدبر في الخلق. خلق هذا الكون، هذا الوجود، وبالأرض خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، في البر، في البحر، في الجو. الله سبحانه وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الذي يجعل هذا الحق بينا ويزداد وضوحا عندما نتأمل فيه ونتدبر فيه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا التأمل، شوفوا إخواني، مثلا الآن إذا ننظر إلى السماء، هاي السماء، طبعا بالشيء اللي منشوفه بالعين المجردة أو منشوفه بالنواضير أو بالتلسكوب أو بنحضره بالأفلام الوثائقية اللي بتحكي عن الكون، شيء مذهل جدا، مذهل جدا. بالزمان كانوا يعتقدوا، يعني قبل ما يكتشفوا هاي التلسكوبات الكبيرة والضخمة، كانوا يعتقدوا أن السماء هي عبارة عن هاي المنظومة الشمسية تبعنا اللي مبين علينا، شمس، قمر، النجوم اللي شايفينهم، المريخ، عطارد، زهرة، هالقد يعني. ولذلك اجوا بعدين فسروا السبع على قد ما شايفين، والتفسير مش صحيح. لكن اليوم بعد كل هاي الاكتشافات بتشوف بالتقارير انه في اعداد هائلة جدا من المنظومات الشمسية، منظومتنا وحدة، اعداد هائلة من المجرات التي تضم اعداد هائلة من المنظومات الشمسية والكواكب والنجوم، بينحكى عن مليارات النجوم والكواكب، مليارات النجوم والكواكب، بحيث لما بيتقدم مشهد العلماء، علماء الفلك بيقدموا مشهد بتبين فيه الكرة الأرضية مثل غبرة، مثل حبة حمص، حبة عدس مرمية في صحراء. وهذا في شيء منه وارد برواياتنا اللي بتفسر الكرسي والعرش، هلا هو مش موضوعنا، مثل قد حبة العدس، قد حبة القمح مرمية في صحراء الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها. هذا الكون الفسيح جدا المليء بالكواكب والمنظومات الشمسية والنجوم المضيئة، طيب هذا ألا يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى؟ وهم بعدنا عم نحكي عن شو؟ عن سماء الدنيا. هاي سماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى بيقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في آية أخرى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني طالما نحن عم نشوف نجوم وكواكب ومصابيح وإضاءة وأنوار، يعني بعدنا في السماء الدنيا. وكل مليارات الكواكب والنجوم والمنظوم والشموس والمنظومات الشمسية هي في سماء الدنيا، وهذه السماء تتسع وتتسع وتتسع كما قال الله تعالى في القرآن. طيب فما بالنا بالسماوات السبع، السماوات الست شو هني؟ حقيقة نحن بعد ما بنعرف كتير، اجت تفسيرات بس لهلأ لا العلم البشري ولا العقل البشري استطاع أن يوصل إلى السماء الثانية. إن شاء الله لما بيظهر الإمام مهدي عليه السلام ممكن هذا الموضوع يقدمه للناس، لكن حتى ذلك الحين ما مبين لهلأ. أقصى شيء وصلوا له العلماء هلأ وصلوا على ما يسمى بالثقوب السوداء، الثقوب السوداء، ما بعدها ما مبين شيء، ما مفهوم شيء، ما معلوم شيء. هلا ما بعدها ببين بعدين انه من السماء الدنيا ما بنعرف. الله سبحانه وتعالى يقول انه عندما يتحدث عن هذه السماوات السبع يقول انه خلق سبع سماوات، وان هذه السماوات، هلا ضيعنا الورقة، هذه السماوات الله سبحانه وتعالى جعلها طباقا، يعني طبقة فوق طبقة، مش انه في سما هون وسما هون وسما هون وسما هون، جعلها طباقا. طيب اذا هاي السماء الدنيا بهاي العظمة، بهذه السعة، بهذا الشموخ، بهذه الرهبة، شو حال السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ وطبعا بالسابعة عندها سدرة المنتهى، إذ يخشى السدرة ما يخشى. طيب هون تأمل بالكون، تأمل بالخلق بخليك تعرف الله أكثر، تكتشف الله أكثر، تحس بعظمته، بقدراته، بعلمه، بحكمته، بإدارته، بإمساكه بالسماوات والأرض، برحمته، بلطفه، بجوده، بكرمه، بجماله، بجلاله، بهيبته. لما منوح على مثل تاني، قبل 1400 سنة في عنا أدعية من جملتها مثلا بالدعاء بيقول يا من، بتذكروا بظن بدعاء الجوشن الكبير، يا من في البحار عجائبه. طيب قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة شو كنا شيء بشوية، شو شايفة من عجائب البحار ولا شيء، بيطلعوا بهالبواخر أو بهالزواوي، أقصى شيء بتصيدوا سمك، ما كان بيعرفوا شو في عمق البحار. هلأ لما صار في أكسجين وأجهزة تنفس وغواصات وكاميرات وبينزل وبيصور، شوفوا عالم البحار. قبل 1400 سنة الدعاء بيقلنا يا من في البحار عجائبه، عالم قائم بذاته، عالم مذهل، عالم مدهش، يكشف لك أيضا عن العظمة والحكمة والقدرة والجمال والعلم والفن و و و و و و كل شيء. هذا المعنى، كل هذا اللي حكيناه يجب أن نتأمل فيه، أن نعطيه وقتنا، أن ندرسه في مدارسنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي عائلاتنا لنزداد إيمانا. لقيناها للآية: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني على مستوى عالي جدا من الضبط والإتقان والتنظيم، هذا المليارات المنظمة المتقنة المدبرة. فارجع البصر هل ترى من فطور. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة كله بفوت على هذا المعنى. عنوان الثاني: النفس وتهذيبها وتزكيتها. أيضا هذا بحث طويل جدا، لكن أختصر منه بكلمات استفادة من الحضور المبارك هذه الليلة، ومننقل للموضوع الأخير. أيضا لنهذب أنفسنا حتى نتمكن من السيطرة على شهواتنا، على ميولنا، على أهوائنا، على غرائزنا اللي هي موجودة بشكل طبيعي والله خلقها فينا، بس الله سبحانه وتعالى قالنا اضبطوها وسيطروا عليها وديروها ودبروها، هذا خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. أولا مثل الإيمان، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، دعاء الله يعيننا على أنفسنا. بالدعاء شوفي: وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. طلب دعاء، أئمتنا هيك علمونا. ذلك أن نطلب من الله العون لنتمكن من تهذيب أنفسنا، تهذيب شهواتنا ورغباتنا أهوائنا. اثنين، ما بنا أيضا إذا عنا مستوى من النقاء أو الطهارة أو الصفاء أو التهذيب فهو من الله سبحانه وتعالى، فلنشكر الله على ما أعطانا أيضا، ونحصل على الوعد الإلهي: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله بيزيدنا مثل ما حكينا بالإيمان. ثلاثة، مراقبة الله عز وجل، الله العظيم الحكيم الكريم الحاضر الناظر السميع البصير العليم، الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، الذي يعلم ما توسوس به أنفسنا، نحن تحت عينه وفي رقابته، يرى ويسمع. طيب إذا كنا تحت رقابته يجب أن نحذر، يجب أن نخشى، يجب أن نخاف، يجب أن لا ننساق مع أهوائنا وشهواتنا، يجب أن يشكل هذا رادعا للانسياق مع الشهوات والرغبات. إذن الإحساس الدائم بالرقابة الإلهية. ثلاثة، أهم عامل في تهذيب النفس بحسب الآيات والروايات هو تزهيدها في الدنيا، تزهد نفسك بالدنيا وترغيبها في الآخرة. يعني تجي تحكي مع نفسك إلا شيء هالدنيا هلأ اللي أنا بدي أعصي الله سبحانه وتعالى من شأنه، شهوة عابرة، لذة عابرة، ملك، زعامة، سلطان، مشان أعمل سلطان أو مشان أعمل أكتسب المنصب الفلاني صغيرا كان أو كبيرا، بروح بكذب وبنافي وبعمل نميمة وبعمل فتنة وبفتري على الناس وبندفع رشوة و و و و بيستاهل هذا الموضوع؟ هون لما بنقرأ بالقرآن عن أحوال الماضين، لما منشوف بروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منشوف بخطب نهج البلاغة للأمير عليه السلام، شو بيحكي عن هود اللي مضوا، كيف بخاطب الدنيا وكيف بيحكي عن الدنيا. لما نبلش نعرف أنه عن جد هذه الدنيا اللي ظاهرها جميل وأنيق هي ليست أكثر من جيفة، والحقيقة والصورة الملكوتية لطلابها أنهم كلاب، ظاهرهم بشر. هؤلاء الذين يتقاتلون على المال وعلى الذهب وعلى النهب وعلى السلب وعلى المناصب ليسيطروا على الناس ويظلموا الناس، هؤلاء إنما يقبلون على جيفة. طيب، الذين كان لهم ملك عظيم وكبير جدا، أين هم الآن؟ الأغنياء المترفون أين هم الآن؟ أين فرعون وأين قارون؟ أين نمرود؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ شبه الأمير عليه السلام، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. روحوا شوفوهم، هاي قبورهم، شو بقي منهم؟ عظام النخرة، تراب. هذا الجسد، هذه المعدة، هذه الأعضاء، هذا الأجزاء من جسدك التي تعصي الله سبحانه وتعالى من أجل إشباع رغباتها، آخرها شو؟ سيأكلها الدود، في بيت الدود، في بيت الوحدة، في بيت الظلمة، في بيت الغربة، في القبر. هذا التأمل، هذا التفكر، عندما يتذكر الإنسان قبره، برزخه، آخرته، وقوفه الطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الأكبر ويوم الجوع الأكبر ويوم لا تخفى على الله خافية ويوم تنشر الكتب فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة، الإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة ويتأمل في الليل وفي النهار، لو واحد منا عطى بس من شان دنيا وآخرته، كل يوم عطى 10 دقائق ربع ساعة بس يقعد يفكر بهذه الكلمات ويعيدهم ويكررهم، هذا أهم وسيلة لتهذيب النفس وتزكية النفس والسيطرة على الشهوات والميول. النبي صلى الله عليه وآله لما سألوه طيب شو نعمل، قال لهم اذكروا هادم اللذات. قيل وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. اللي بيتذكر انه بده يموت وبده يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ساعتها بيخاف الله وبيخشى الله وبيعمل حساب لآخرته وما بيظلم وما بيكذب وما بيعتدي وما بيقتل وما بينهب وما بيفسد وهكذا. هاي من أهم الأمور التي يجب أن نستفيد منها لتهذيب وتزكية أنفسنا. أنهيت الاستكمال، بنقول للموضوع الأساسي، يعني الموضوع الأخير. بناء على ما تقدم، المؤمن المهذب يجب أن يصبح عمله لله عز وجل، أقواله لله، سلوكه لله، بل يجب أن يصبح كله لله وكل ما عنده لله عز وجل. سواء تحدثنا عن الفرد أم تحدثنا عن الجماعة، في السلوك الفردي صلاته، عبادته، صومه، علاقاته، أخلاقه، تصرفاته، تجارته، بيعه، على المستوى الجماعي العلاقات الاجتماعية، النضال السياسي، المقاومة، الثورة، جهاد، الموقف في الموضوع الوضع الإقليمي والدولي يجب أن يكون كله لله. جهاده وقيامه يجب أن يكون لله عز وجل. هم بدي أحكي عن القيام لله. شو يعني القيام لله؟ أن تقوم، أن تثور، سواء كحركة الحسين في كربلاء أو كثورة الإمام المجاهد الشهيد زيد بن علي عليهما السلام، أو ككل الثوار المجاهدين الذين شهدناهم في التاريخ، الأنبياء السابقين عليهم السلام، أو كثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إيران في العصر الحديث، أو كحركات المقاومة التي تقوم لتدافع وتقاتل وتحرر، يجب أن يكون هذا القيام، هذه الثورة لله عز وجل، لرضا الله عز وجل، للتقرب من الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل. هذا هو الأساس في انتمائنا الديني وفي فكرنا الديني وفي ثقافتنا الدينية. حتى في الإطار السياسي، عندما يسعى سعى الأنبياء أو سعى الأوصياء لإقامة الحكومة والحكم، ليس من أجل أن يتسلطوا على الناس، ولا من أجل أن يتأمروا على الناس، ولا من أجل أن ينعموا بميزات السلطة، بمالها، بجاهها، بشهرتها، بخدمها بجنودها، ولا من أجل أن يجمعوا المال من ذهبه وفضته ودناوه ودرهمه، وإنما من أجل أن يقيموا العدالة، من أجل أن يحققوا الأهداف الكبرى التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تصل إليها البشرية. حتى الوصول إلى الحكومة أو إلى السلطة بين هلالين هو قيام لله، إذا كان هدفه ليس التأمر ولا التسلط ولا الهيمنة ولا النهب ولا السلب ولا الاستكبار ولا الاستعباد، وإنما إقامة العدل ورفع الظلم وإشاعة السلام ومعالجة الفقر والحرمان ونشر العلم في مقابل الجهل، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا يكون قيام لله عز وجل. الطغاة في التاريخ، الملوك الأكاسرة القياصرة الجبابرة، نعم قاتلوا من أجل السلطة، من أجل السلطة، السلطة التي تعني الجاه والاستعباد والاستكبار، وأنا ربكم الأعلى ولا أرى لكم إلها غيري، ومشاكل وجمع الذهب والفضة وإلحاق الظلم وإفقار الناس وجلد الناس وملء السجون بالمعذبين والمظلومين والمضطهدين. هذا كان واقع التاريخ. أما حركة الأنبياء، قيام الأنبياء عليهم السلام كان لله، لله بهذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان دائما همه وغمه وما يشغل باله في الليل وفي النهار الناس، هداية الناس، إنقاذ الناس، نجاة الناس. كان ينظر إليهم وهم يعبدون الأصنام والأوثان ويرى بعينه أن هؤلاء ذاهبون إلى جهنم، وهو يعرف ماذا في جهنم، نبي الله وخاتم النبيين، فيحترق قلبه على هؤلاء، يريد أن ينقذهم من جهنم. أي الحكومة هذا جزء بسيط من الرسالة، هو يريد أن ينقذهم من جهنم، وهو يريد أن ينقذهم من دنياهم وحياتهم البائسة، الجهل والجاهلية والجهالة والحيرة والضلالة والأمية، يريد أن ينقذهم من بعض التقاليد المتوحشة كوأد البنات وقتل العبيد وجلدهم لأدنى سبب، يريد أن ينقذهم من الحروب العبثية التي كانت تدمر مجتمع شبه الجزيرة العربية، عندما كانت تخوض القبائل فيما بينها حروبا لعشرات السنين، فتستهلك الشباب والأعمار والأموال والأنفس والأعراض، يقتلون ويذبحون ويسبون. هذا هو الواقع الاجتماعي، هذا كان يحرق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذل جهده في الليل وفي النهار، وتحمل من العذاب حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لكن الله سبحانه وتعالى كان يخفف عنه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ما كان هدف الملك والسلطان وأن يتأمر عليهم، أساسا هم أجوا عرضوا عليه الملك والسلطان: إن أردت مالا جعلناك أغنانا، وإن أردت جاها ملكناك علينا. أصلا عرض عليه الملك وعرض عليه السلطان، ولكن لم يكن هذا هو هدف رسول الله صلى الله عليه وآله. هدفه كان إنقاذ الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، بعد أحداث المدينة التي حصلت في زمن الخليفة الثالث، جاء الناس ليبايعوه وهجموا عليه من كل الجهات، وخلص ما في إلا أنت، حتى اللي كان عنده رأي مختلف في السابق صار إجماع على أمير المؤمنين في المدينة، المهاجرون والأنصار وأبناء المهاجرين وأبناء الأنصار والوفود التي كانت جاءت من مختلف الأقطار العالم الإسلامي باستثناء الشام، لأنه كان حاكمها معاوية. الأمير عليه السلام قال لهم دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. أنا ما طالب سلطة. لكن لما خلص أصروا وبايعوا وصار عنده تكليف، تعين عليه التكليف أن يتصدى للسلطة السياسية. طبعا هو لا يستطيع أن يستقيل من الإمامة، هذا منصب إلهي غير قابل للقبول والرد، لكن السلطة السياسية بمعنى أن يستلم السلطة وبيت المال والجيش ويقود الجيوش. فالأمير عليه السلام شاف أنه خلص صار هذا تكليفه وتعين على هذا التكليف فقبل منهم. لكن شو قال الأمير عليه السلام؟ قال لولا حضور الحاضر، يعني أنا قبلت السلطة لأنه هذا واجبي، لأنه هذا تكليفي، لأنه صار متعين عليه. لأنه إذا أنا ما بقبل التصدي الآن للسلطة ستشيع الفتنة والتمزق والضياع في هذه الأمة الإسلامية، سيذهب كل شيء، كل ما قاتلنا من أجله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، باعتباره أجوا الناس وبايعوا ونصروا، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم، شبع ظالم، ولا سغب مظلوم، جوع مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها. يعني هاي الدنيا كلها ما بتعني لي شيء، مثل مثلا الحصان أو الفرس بيترك الحبل عوابته وبفلتها بهالصحوة. ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. يعني هاي السلطة والجاه والجيوش والأموال والزعامة والإمارة كلها عندي لا تساوي عفطة عنزة. هلا في ناس فسروا عفطة عنزة ما يخرج من دبورها، وفي ناس فسروها باللي بيطلع من أنفه من مناخيره. يعني هذه الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند علي عليه السلام. في مكان آخر إن خلافتكم إن إمرتكم هذه عندي لا تساوي شسع هذا النعل، إن لم أقم حقا وأزق باطلا. إذن هي طريق، هي وسيلة، الوصول إلى السلطة إلى الحكم هو طريق لتحقيق العدالة لإقامة الحق، وليس للتأمر ولا للتسلط. في ذاك الزمان يوجد نهجان، في هذا النهج الذي يرى في الحكومة وفي الوصول إلى السلطة مسؤولية شرعية وطريق ووسيلة لإقامة العدل وإشاعة الأمن والدفاع عن المظلومين وإنقاذ المعذبين، وهناك نهج آخر هو للتسلط وللتأمر وللنهب وللملك العضوض. معاوية بعد صلحه مع الحسن عليه السلام جاء إلى الكوفة، والحسن والحسين موجودين عليهما السلام في مسجد الكوفة، وكل أهل الكوفة موجودين. شو قال لهم معاوية؟ شوفوا كلام الأمير شو كان، شوفوا كلام معاوية. أنا ما قاتلت مضمون، يعني لا مش شرط للنص تبعه بس مضمون الأكيد، أنا ما قاتلتكم لتصلوا وأنا أعلم أنكم تصلون، وما قاتلتكم لتصوموا وأنا أعلم أنكم تصومون، وما قاتلتكم لتحجوا وأنا أعلم أنكم تحجون، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذا موجود بكل كتب التاريخ، هذا مش تاريخ شيعي، تاريخ المسلمين موجود. وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. وأول وجه من وجوه السلطنة والاستعباد والاستكبار سؤال، وكل شرط شرطته للحسن أو شرطه علي الحسن تحت قدمي هاتين. طلع من الصلح من أول يوم في هذين المنهجين. الأمير عليه السلام لما تحمل المسؤولية واجه تحديات كبيرة وخطيرة. حسين عليه السلام عندما خرج في كربلاء واجه تحديات خطيرة وكبيرة. الإمام المجتبى عندما أكمل من حيث استشهد الأمير عليه السلام واجه تحديات خطيرة. لكن منطقهم شو كان؟ اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. إذا كنا هون عم نقاتل وهون عم نناضل وهون عم نقاوم وهون عم نصاوي وهون عم ناخذ موقف. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنود المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك، دفاعا عن المظلومين من أجل أمن المظلومين، إنقاذ المعذبين، الحفاظ على الدين على العباد وليس من أجل السلطة. الحسين عليه السلام كجده وأبيه وأخيه كان يحمل نفس الأهداف ويحمل نفس الروح. عندما كان يرى حال الأمة وحال الإسلام والأخطار والتهديدات، هم نختصرون لأن حكيناهن كثير، عندما كان ينظر إلى آخرة الناس لو بقي الحال كما هو الحال ماذا ستكون آخرة هذه الملايين أو مئات الآلاف، ما بعرف أديك العدد وقتها، ماذا ستكون آخرتهم؟ عندما كان ينظر إلى دنيا الناس، دنيا المسلمين في ذاك الوقت، وما انتشر فيها من فساد وظلم وقهر وقتل ونهب، وكان يرى أنه سيحصل وقد حصل كما حصل في المدينة المنورة في واقعة الحرة، وكما حصل في مكة وما أصاب الكعبة وما أصاب المسلمين في كل أقطار المسلمين، قام لله وتحمل المسؤولية ومن أجل الله سبحانه وتعالى وإنقاذا لدين الله ولعباد الله. ولم يكن ما قام به الحسين عليه السلام منافسة في سلطان ولا ابتغاء لشيء من الحطام، ولو وصل إلى الكوفة ونصره أهل الكوفة وانتصر عسكريا لسعى لإقامة الحكومة العادلة التي تحيي الدين وتقيم الدين وتأمن فيها ويأمن فيها المظلومون ويغاث فيها الفقراء والمحرومون. هذا ما كان يتطلع له الحسين عليه السلام، وكان هذا القيام لله عز وجل. وخرج من المدينة، خرج كله من المدينة، عائلته، زوجاته، أولاده، حتى طفله الرضيع. طبعا في ناس بناقشوا، هاي مشان مجالس العزاء، في ناس بناقشوا بفاطمة العليلة موجودة مش موجودة، كانت تركة ما تركة، لكن على كل حال إخوته، أصحابه، أحباؤه، أمواله المنقولة، كل شيء طلع. والحسين عليه السلام كان يعرف جيدا إلى أين يسير، كان يسير إلى الموت الذي لا بد منه، كان يعرف من اللحظة الأولى التي وقف فيها في مجلس والي المدينة ورفض أن يبايع يزيد وقال له مثلي لا يبايع مثله، منذ تلك اللحظة بلش العبد العكسي نحو الشهادة. وهذا ما أخبره به جده المصطفى صلى الله عليه وآله وأخوه وأمه سلام الله عليهم أجمعين، وشهد بكاءهم في حياته على مصيبته. هو كان يمشي ومن معه إلى الموت، كان يمشي إلى الموت، لكن مشية العاشق المشتاق، العاشق لله عز وجل، المشتاق إلى الله، إلى رسول الله، إلى الأب خير أب، وإلى الأم خير أم، وإلى الأخ خير أخ. كان يمشي، لم يكن يمشي مشية الخائف المتهيب المتردد المصفر اللون المرتعد المفاصل، وإنما كان يمشي مشية الواله المستبشر ويعد الأيام التي تفصله عن اللقاء. أليس الحسين عليه السلام هو الذي وقف وقال خط الموت على ولدي آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شوفوا العبارة، ما قال ما أشوقني، قال ما أولهني، مستوى أعلى من الشوق، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه. هو مش رايح غصب عنه، ورايح بملء إرادته بملء اختياره هو ومن معه. وخير مصرع لي، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا أو سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. طيب ليش يا أبا عبد الله؟ يريد الله يرضانا أهل البيت، طالما خير لك طيب ليش رايح؟ لأنه الله بده إياني روح، لأن في هذا رضا الله، لأن في هذا ما يقرب إلى الله، لأن في هذا حب الله عز وجل. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته. إذن الحسين عليه السلام رايح بهاي الروحية، وعلى طول الطريق إلى كربلاء لم يبخل لا بجهد ولا كلمة ولا سعي ولا موقف ولا بذل ولا نصيحة ولا وعظ ولا إرشاد ولا تبيين، وتحمل كل مشاق ومخاطر الطريق. وعلى طول الطريق وفي كربلاء التزام دقيق وصارم بأحكام الإسلام وتعاليم الإسلام وحفظ الحرمات، حرمة الدماء، حرمة الكعبة المشرفة، الأخلاق، الكرم، حتى سقى الماء لأعدائه ولخيول أعدائه، الصراحة، الصدق، الشفافية، الوضوح مع الناس، لأن هذه قيام لله، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها دعاية، ما فيها تضليل. بعد شهادة مسلم بن عقيل جمع الناس وقال لهم ثوى ليكو، ده أنتوا جايين معانا مخمنين نحن رايحين على الكوفة لنحكم ولا يصير عنا وضع مختلف، لا أنا بخبركم أنه مسلم وهاني استشهداء فأنتوا أحرار، بده يمشي يمشي، ومشى الكثيرون. كل هذا لأن قيامه كان لله عز وجل. طوال الطريق من المدينة إلى كربلاء إلى آخر الدقائق لم ينقطع عن الدعاء والحديث مع الله والتوكل على الله والمناجاة مع الله سبحانه وتعالى، حتى في ليلة العاشر ما كان يرغب أن يقتل معه من قتل، ما كان يرغب أن يلحق بهم أي أذى، لا بهم ولا بأولادهم ولا بنسائهم. ولذلك قال لهم دعوني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وفي يوم العاشر عندما كان يستشهد أعزاؤه وأولاده وإخوته وأبناء إخوته وأحباؤه، كان يزداد صلابة ويقينا وإيمانا وقوة ومتانة وإقداما وشوقا، وكان يقبل في اللحظات الأخيرة ونوره يمتلئ بالنور وبالاستبشار. هذه مدرسة الحسين عليه السلام، هذا درس الحسين في عاشوراء. من هذه المدرسة الحسينية الكربلائية كانت المقاومة الإسلامية في لبنان. ميزتها أنها كانت لله وفي سبيل الله منذ اليوم الأول. لم يكن الذي كان منا منذ 40 عاما منافسة في سلطان، لم نكن نريد أن ننافس أحد لا على منصب ولا على سلطة ولا على دنيا ولا على مال ولا على جاه. الجيل الأول ومن بعده من الأجيال يشهدون على ذلك. وإنما ليأمن المظلومون في هذا البلد دفاعا عن المضطهدين والمعذبين والمعتدى عليهم من قبل عدو الصهيوني على أرواحهم ودمائهم وأرزاقهم وأمنهم وسلامتهم وكرامتهم منذ عام 1948، دون أن يجدوا من يدفع عنهم ومن يدافع عنهم ومن يحميهم. على هذا مضى شهداؤنا، شهداؤنا القادة، شهداؤنا الاستشهاديون، شهداؤنا كلهم من الرجال والنساء، استشهاديون مجاهدون. على هذا كانت نية جرحانا وأسرانا وعائلاتهم، على هذا كانت نية بيئتنا الحاضنة من عوائل الشهداء وعوائل المجاهدين وعوائل الجوحى وعوائل الأسرى والناس الذين تحملوا تبعات هذه المواجهة مع العدو. هاي مقاومة كان لها تبعات كبيرة. هاي نحن أيام تموز وآب عندما اعتدوا على قرانا ومدننا هذه المنطقة الضيقة الصغيرة، عشرات آلاف البيوت التي هدمت والتي كليا أو جزئيا. كذلك في الجهاد السياسي إخواني وأخواتي، في النضال في الجهاد السياسي في القيام السياسي، نحن لا نبحث عن سلطة لنتأمر على الناس. هلا عم أقول هاي للتأكيد على هاي روحية، حتى ما نصير غير هيك، لأن احنا هيك إن شاء الله، بس حتى ما نصير غير هيك. نحن لا نبحث عن سلطة لنتأمر على الناس ولا لنتسلط عليهم، لا لننهب أموالهم ونكبر رصيدنا بالبنوك الداخلية والخارجية، ولا لنستعبدهم ولا لنذلهم ولا لنقهرهم ولا لنركب على ظهورهم كما يفعل كثير من الزعامات السياسية. نحن لا نبحث عن المناصب، وليس هدفنا أن تكون لنا مناصب. هي عندنا كأمير المؤمنين إمامنا عليه السلام لا تساوي عندنا عفطة عنز، يجب أن نكون كذلك. نعم، تواجدنا إذا تواجدنا في السلطة، وزير، نائب، مدير، رئيس بلدية، موظف في أي موقع من المواقع، يجب أن يكون وسيلة وليس هدف، وسيلة لحماية الناس، وسيلة لخدمة الناس، وسيلة للدفاع عن الناس، وسيلة لتخفيف آلامهم ومصائبهم وحل مشاكلهم. وغير هيك ما منكون أوفياء لا للأمير عليه السلام ولا قبله لرسول الله ولا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في التعليم، في الصحة، في العمل، في مستوى العيش، في الكرامة، هذا هو مشروع الإمام المهدي عليه السلام الذي تحمل كل قرون الغيبة من أجله، والذي بشر به 124 ألف نبي. مشروعه ليس مشروع سلطة ولا مشروع استعباد ولا تملك ولا تأمر، وإنما مشروعه إقامة العدل في الأرض وإزالة الظلم والجور. مشروعه ليس من أجل الملك والسلطنة وجمع الأموال والهيمنة والسيطرة والتأمر، وإنما لإقامة الحق والعدل. في هذا العالم اليوم والأرض كلها تضج بالظلم والعذاب والفقر والجوع. شوفوا اليوم قديه في شعوب جائعة لا تملك قوت يومها. الجوع الآن يمتد حتى إلى الدول الغربية. وشوفوا، رجعوا على الانترنت وشوفوا توزيع الطعام، توزيع القوافل، المشردين، هؤلاء آلاف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين كما يقولون، الذين يخرجون من أفريقيا ومن آسيا ويموتون في البحار. هذه أليست من مظالم الموجودة الآن في هذا العالم؟ الجميع يضج من الظلم، من القهر. هذا ليس له علاقة فقط بالمسلمين، المسيحيون في أمريكا اللاتينية وفي كثير من دول العالم ومجتمعات العالم، بقية أتباع الأديان واللا أديان. اليوم الظلم والعذاب والقهر الذي يسود العالم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية وبوسائل معاصرة. هلأ بيتفننوا بالظلم وبالتعذيب وبالترهيب وبالقهر وبالحروب النفسية والجسدية، بيتفننوا بسلاح اللي بيقتل وبيعمل دمار شامل. هذا ما كان موجود بالسابق، بس هلأ هذا موجود. العالم اليوم تتحكم به مجموعة صغيرة من أصحاب المليارديرات، من أصحاب المليارات، وأغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية. قلة قليلة من الأشخاص يملكون أغلب الثروة في العالم، والبقية عليهم أن يعيشوا تحت رحمة هؤلاء وعلى موائد هؤلاء الظالمين المستبدين اللي ما عندهم مشكلة يعملوا حروب من أجل تشغيل مصانع السلاح ومن أجل أن يربحوا مليارات الدولارات، اللي ما عندهم مشكلة من أجل نشر الأوبئة لا يصنعوا اللقاحات ويربحوا فيها مليارات الدولارات. شو يعني الظلم؟ شو يعني أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا؟ هذا هو. اليوم كل هؤلاء آمالهم معقودة، عيونهم مشدودة إلى المنقذ، إلى المخلص، إلى بقية الحسين ورسول الله الإمام المهدي عليه السلام من ولد فاطمة، وإلى أخ رسول الله وحبيب رسول الله السيد المسيح عليهما السلام. اليوم حال مستضعفين، حال معذبين، حال مقهورين. اليوم في هذه الليلة، الليلة الأخيرة من إحيائنا، خطابنا الليلة هي لحفيد الحسين عليه السلام، لإمامنا المهدي عليه السلام، الذي يعيش مرارة وآلام وأحزان ما جرى في كربلاء. ما جرى في كربلاء حاضر أمام عينيه، عين اليقين بكل حقائقه، في مشهد البطولة والثبات والصبر والوفاء والولاء والإيثار والتضحية، وفي مشهد الخذلان والتخلي والخيانة والغدر. هذا حاضر، حاضر بوجدانه بقوة. نحن في هذه الليلة من هنا، من هذه الباحة، وفي كل مكان، وبالنيابة عن كل إخواننا وأخواتنا، نتوجه إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام، نقول له: يا سيدنا ومولانا وإمامنا، عندما ندعوك للظهور وللقيام وللثورة، ندعوك ونعدك وعد الصادقين الأوفياء، سنفديك يا سيدنا بأرواحنا ودمائنا وفلذات أكبادنا وأموالنا وكل ما خولنا ربنا. يا سيدنا، أيا تكن المخاطر سنبقى معك، امضي بنا حيث شئت وأن شئت، فوالله لن نقول لك صيف حار ولا شتاء بارد، كما قيل لجدك أمير المؤمنين عليه السلام: لن ترى منا يا إمامنا تعبا ولا مللا ولا ترددا، بل لو أمرتنا أن نزيل الجبال لأزلناها. في يوم قيامك، في يوم قيامك وظهورك، في يوم قيامك وظهورك سنكون معك، سنقول لك كما قال أصحاب الحسين للحسين عليه السلام، وكما قال أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل سنقول لك كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وآله لمحمد صلى الله عليه وآله في الطريق إلى بدر: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. سنقول لك كما قال أصحاب الحسين عليه السلام للحسين عليه السلام في ليلة العاشر، عندما أذن لهم بالذهاب بالمغادرة: ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. وقفوا جميعا بصوت عال، بصوت مرتفع: أنبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. أو أولئك الذين وقفوا وقالوا له: والله يا أبا عبد الله، لو أني أعلم أن يقتل ثم أحرق ثم أنشو في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشو في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة أو يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. يا سيدي يا صاحب الزمان، سنكون معك بهذه الروح، صغارنا كبارنا رجالنا نساؤنا، سنقول لك: لا طيب الله العيش بعدك يا مهدي، يا بقية الله، يا صاحب الزمان، يا حفيد رسول الله، يا بقية الحسن والحسين عليهما السلام. ولو أننا يا سيدنا يا صاحب الزمان في معاركك وفي دفاعك عن المظلومين والمعذبين والمستضعفين، لو أننا في كل تلك الحروب التي سنكون فيها معك، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحيا، أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشو في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشو في الهواء يفعل بنا ذلك 1000 مرة بل 100,000 مرة ما تركناك يا مهدي. غدا أيها الإخوة والأخوات سنخرج في المسيرات العشوائية لنلبي نداء الحسين وزينب عليهما السلام. غدا سيكون عنوان مسيراتنا الدفاع عن الثقلين. رسول الله صلى الله عليه وآله، أي رواية موجودة ومعروفة عند الشيعة والسنة، إني تارك فيكم الثقلين. ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. غدا سنخرج أولا لندافع عن كتاب الله مقابل أولئك الذين يصرون على الإساءة لكتاب الله، وعن مقدساتنا الإسلامية مقابل أولئك الذين يصرون كما فعل بن جفير هاي الأيام في اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المسجد الأقصى، دفاع عن كتاب الله ومقدساتنا، والدفاع عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لإعلان انتمائنا إلى الثقلين، إلى كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للدفاع عن كل المظلومين والمعذبين والمضطهدين في فلسطين، في اليمن، في البحرين، في كل المنطقة، في كل العالم. غدا سنخرج ليرانا المهدي حفيد الحسين عليه السلام بما يواسيه، بما يعزيه، بما يثلج صدره ويسعد قلبه، وليعلم علم اليقين، وهو يعلم علم اليقين، ولكن لنبين، لنثبت، لنشهد أن هذه الأمة اليوم وأن هذه الأجيال الحسينية الزينبية اليوم هي لن تسمح لا أن يقتل الحسين ثانية، ولا أن تسبى زينب ثانية، ولا أن يصاب عترة النبي ولا كتاب الله بما أصيب به في السابق. هلا لما بنحكي عن حرق القرآن، أحد ملوك بني أمية معروف حط القرآن وقعد يضربه بالنبل، وهي موجودة بكتب التاريخ، وهو يحكم باسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. غدا أيها الإخوة والأخوات، هل سيحول بيننا وبين التعبير عن حضورنا وموقفنا حر شديد؟ على الإطلاق لا، كما لم يحل في السابق بيننا وبين التعبير عن موقفنا لا المطر الشديد ولا الثلج ولا البرد القارس. غدا سنخرج إن شاء الله إلى الساحات وسيكون شعارنا المركزي. هلا أتمنى الإخوان كمان يعمموه على كل المسيرات. غدا سيكون شعارنا المركزي سويا، سيكون يعني مع بعض ثلاث جمل وراء بعض مباشرة بدون انقطاع: لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي.
لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي. لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي. لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي. لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي. لبيك يا قرآن، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي.
في هذه الليلة نجدد لحسيننا، لجده وأبيه وأمه وأخيه وأحفاده الطاهرين وبقية الله في الأراضين، بيعتنا والتزامنا ووفاءنا وإخلاصنا وعزمنا على المضي في هذه المسيرة، مسيرة الوفاء والجهاد والتضحيات، أيا تكن التضحيات، أيا تكن الصعاب. ونحن لم نرى في هذا الطريق إلا العز والنصر والشرف والكرامة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سويا أيها الإخوة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله وجوهكم، بيض الله وجوهكم، مشكورين كل الليالي والأيام على هذا الحضور الكبير، الرجال، النساء، الإخوة، الأخوات، مباركين وموفقين إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا مع رسول الله وآل رسول الله، مع الحسين وزينب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.